الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلمه وجعلنا مخلصين بقراءته. المسألة الثانية العمل به
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على شرح شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله على متن ثلاثة الأصول للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولما انتهى من المسألة الأولى وهي العلم وبين ما فيها من الفوائد وما ينبغي أن يكون عليه حال أهل العلم في هذه المسألة وأنها منزلة منزلة الإيمان، انتقل إلى الثانية وهي العمل به، والضمير عائد على العلم، أي أن العلم أصل والعلم والعمل ثمرته. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الثانية العمل به، أي العمل بهذا الإيمان وبهذه المعرفة. عرفت أن هذا حكمه الفرضية ففعلته، وهذا حكمه التحريم فتركته واجتنبته، إلى آخر ما يقال.
نعم. أو لا يلزم حتى معرفة الحكم، يكفي أن يفعل الإنسان بالمأمور ويترك المنهي. ولهذا إذا نظرت في سير السلف وتراجمهم وعلى رأسهم الصحابة، فإنهم ربما لا يتكلمون عن أحكام كثيرة، هل هذا للتحريم، هل هذا شرط، هل هذا فرض، هل هذا واجب، هل هذه سنة، هل هذا مكروه، وإنما يبادرون إلى العمل. قد قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لكن لما احتاج أهل العلم إلى بيان الأحكام وتصحيح العبادات والمعاملات فصلوا فيها، فذكروا الشروط وذكروا الأركان وذكروا الواجبات وذكروا المحرمات والمستحبات والمكروهات، حتى يتبين المسلم هذه الأمور التي ينبني عليها صحة عبادته أو عدم صحتها وما شابه ذلك. والأمر الجامع لهذا هو طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: الثالثة والدعوة إليه. قال الشارح: أي إذا الدعوة إليه، أي إذا توفر فيك الإيمان والعمل انتقلت إلى الدعوة، فأنت تدعو الناس إلى ما آمنت به وعلمته لكي يحرزوا النجاة. ولما كانت الدعوة تحتاج أولا إلى حكمة وثانيا إلى صبر، قال: الصبر على الأذى فيه.
نعم. هذه الثانية أو الثالثة الدعوة إليه، وهو هنا وإن أفرد الضمير إلا أنه عنا الدعوة إلى العلم والعمل. فأنت تدعو الناس لا إلى مجرد العلم، بل إلى أن يعملوا به، وهذا بقولك وعملك. فقولك دعوتهم وتعليمهم ونشر العلم بينهم، وكما قال ابن المبارك رحمه الله: لا أعلم منزلة بعد النبوة مثل نشر العلم. كان سعيد بن جبير يقول: لأن أنشر علمي خير أن أذهب به معي إلى قبري. كان الحسن رحمه الله يقول لما قرأ قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال: هذا حبيب الله، هذا خليل الله، هذا صفي الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب فيه. والدعوة إلى الله لا تخفى أنها وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنهم هم الذين دعوا إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
الثالثة قال الشارح: الدعوة، قال الدعوة إليه، إذا توفر فيك الإيمان.
ابتهينا من الصبر.
المسألة الرابعة: الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.
إلا
هذه السورة لكفتهم. أحسن الله عليكم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول.
باب القطع صح.
باب العلم قبل القول والعمل. دليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال الشارح رحمه الله: الرابعة الصبر على الأذى فيه. الأذى في الله لا بد أن تحصل، ولكن قد يكون الأذى خفيفا. لا بد أن يحصل، ولكن يكون الأذى خفيفا، وقد يكون الأذى شديدا، لكن يجب عليك أن تواجه ذلك بالصبر، ولا تتجرر ولا تتضجر. ولهذا أخبر الله عز وجل عن قوم تضجروا من الأذى وانتكسوا: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. هذا الدرس هو مقتضى سورة العصر: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
لما ذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة الرابعة، وهي الصبر على الأذى فيه، أي على الأذى في العلم، وعلى الأذى في العمل، وعلى الأذى في الدعوة، وهو الصبر الجامع لكل أنواع الصبر، فإنه صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. وهذه هي أنواع الصبر الثلاثة. ذكر الدليل على هذا المعنى المصنف رحمه الله، وهو سورة العصر، ثم ذكر قول الشافعي: لو ما أنزل الله. وقد نظرنا كثيرا عن هذا الأثر بهذا اللفظ في الكتب التي عنيت بنقل أقوال الشافعي، لكن رأيناه في كتاب الجواب الكافي لابن القيم، في التفسير لابن كثير، وفي غيرها من الكتب، بلفظ: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. والعلماء يكتبون الكتب من حفظهم، وهذا المعنى قريب مما ذكره غيره رحمهم الله. وهذه السورة كلها جملة قسم، أقسم الله فيها بالعصر، قيل هو صلاة العصر ووقتها، وقيل عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعهده، وقيل العمر كله، ولا مانع من جمعها كلها، لأن الله عز وجل إذا أقسم على شيء دل على التنبيه على شرفه ومكانته ومنزلته. من أفضل الأوقات وقت صلاة العصر، وأفضل العصور عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر الإنسان وحياته ودهره محل عمله الذي يلقى الله به تبارك وتعالى. والله لا يقسم إلا بشيء عظيم على شيء عظيم، وأثبت الخسارة لكل من عارض أمره ونهيه وعصى رسله، واختص المؤمنين بالفوز العظيم والنجاة من هذا الخسران، لأن الاستثناء معيار العموم، فالناس كلهم خاسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى آخر السورة، وهي دليل على كل المسائل الأربع التي ذكرها المصنف. ثم ذكر أيضا دليل العمل والعلم، وأن العلم سابق للعمل، بتبويب البخاري. والبخاري قال: باب العلم قبل القول والعمل وقول الله تعالى. والمصنف هنا قال: والدليل قول الله تعالى الذي في جميع نسخ البخاري وقول الله تعالى. وإنما هذا كما قلت لكم يذكرون هذا بالمعنى أو بالمفهوم أو أن يكون الحفظ خوانا كما هو معلوم ولم يخرج عن شيء مما بينه، إنما أردتك أن تتنبه لأن الغلط في العلم الذي يحتمله الإنسان لا يؤدي إلى تركه، الذي يحتمله الأمر لا يؤدي إلى تركه، ولو تركنا كتب أهل العلم لما فيها من الخطأ المحتمل لتركنا عامة الكتب، إذ لا عصمة إلا لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه المسائل الأربع مسائل عظيمة، وذكر الشيخ أن الصبر لا بد أن يكون مصاحبا للإنسان خصوصا العالم والداعية. أنت رأيت في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما قال للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، نبهه على أن أعظم ما تتعلق به الصحبة الصبر. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فالصحبة في العلم ومصاحبة العالم والصبر على العلم وعلى طلبه هذه من أعظم الأمور التي يقع بها الانتفاع في العلم. وذكر الشارح رحمه الله حال الناس الذين لا يصبرون خصوصا في هذا المقام بالآية التي في سورة العنكبوت، وسورة العنكبوت إذا تأملتها فإنها سورة دعوة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها قصة نوح وأنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وذكر إبراهيم ودعوته لقومه ولأبيه إلى آخر ما ذكره الرب سبحانه وتعالى، وقد ابتدأها بقوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، ثم ذكر هذه الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله. نعم.
قال هذا الدرس هو مقتضى سورة العصر. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فلا تكون النجاة من الخسارة مضمونة والفلاح مضمونا إلا لمن اتصف بهذه الصفات الأربع. ولهذا قال الشافعي لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال
إلا هذه السورة بدل من هذه، وهذه منصوب في محل نصب. نعم
أحسن الله فيكم. وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وبالله التوفيق.
نعم نسأل الله التوفيق. نعم.
قال المؤلف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال الشارح رحمه الله وأقول إن هذه الثلاث
ما بعد اسم الإشارة إذا كان معرفا فإنه إما بدل وإما نعت، فيأخذ حكمه رفعا ونصبا وجرا. هنا هو منصوب إن هذه الثلاثة. نعم.
إن هذه طال حسن الله عليكم. إن هذه الثلاثة المسائل نعرف بها حقيقة التوحيد. فالمسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا.
هنا يقول الشيخ الشارح بأن هذه المسائل وهذه فائدة عزيزة، من ضبطها عرف التوحيد الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله. فهذه الثلاث المسائل هي مهمة جدا، ينبني بعضها على بعض ولا يكفي بعضها عن بعض. فبمعرفتها وتحقيقها يتحقق التوحيد للعبد، سنعرفها واحدة واحدة. وأولها متعلق بتوحيد الربوبية، ثانيها متعلق بتوحيد الألوهية، وثالثها أيضا راجع إلى توحيد الألوهية. نعم.
فالمسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا دعانا إلى التوحيد وحذرنا من العصيان والمخالفة، وحذرنا قبل ذلك أن نشرك مع الله أحدا. فقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات لا يأمر أحدا بشيء غير التوحيد. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال:
نعم، هنا هذه المسألة هي من المشكلات الواقعة في كتب كثير من أهل العلم. المتقرر كما سيأتي معنا في الأصل الثالث إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 10 سنين. وطبعا هذه المسألة هي مسألة الربوبية، المسألة الأولى، يعني أن الله هو الخالق الرازق وأنه سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا. لكن مقصودي هنا أن الشيخ رحمه الله وطائفة من أهل العلم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بمكة إلا بالتوحيد. إما أن نخرج هذا القول على أنه أمر بالتوحيد وما يكمله من بعض الأوامر، أو أن نقول بأن هذا يعني فيه بأن فيه نظرا من جهة أن النبي صلى الله أن النبي أن الله سبحانه وتعالى في القرآن أمر بأوامر في العهد المكي ونهى عن نواهٍ ورتب عليها عقوبات، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر ونهى عن نواهٍ، وهذا في العهد المكي. وإطلاق القول بأن العهد المكي كان كله في الدعوة إلى التوحيد ليس بمتجه. ويكفي في هذا أن تتأمل إلى السور المكية. أنت إذا درست السور المكية وقرأتها تجد فيها من الأوامر والنواهي الشيء الكثير. حتى أن ابن كثير رحمه الله لما تكلم على أول فرضية الزكاة ذكر أن أول فرضيتها كان في مكة، لكن على جهة الإجمال، ثم في المدينة جاء التفصيل لأحكامها. سورة الماعون مكية، خذها مثالا فقط، وأنت بعد ذلك تجتهد في دراسة الآيات والسور المكية والعهد المكي وما وقع فيه من الأوامر والنواهي. لكن المقصود هو أن أكثر الأحكام كان في المدينة، هذا لا إشكال فيه. سورة الماعون فيها قال ربنا سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون. نعم.
صلى الله عليه وسلم. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال عمرو بن عبسة السلمي رحمه الله: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول
فقدمت
أحسن الله إليكم فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك.
أين هذا؟
مسلم.
أين؟ ما أدري أن الحديث مسلم، ما سألت. في مكة أمرني بإيش؟
بصلة الرحم.
صلة الرحم. الهيئة المهاجرون الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، لما قال لهم النجاشي: بماذا يأمركم؟ قالوا: يأمرون بعبادة الله وحده، ويأمرون بصلة الأرحام، وذكروا أوامر ونواهي. نعم.
وعلى هذا فيجب أن نعلم أن الله لم يخلقنا ويرزقنا.
لم يخلقنا.
أن الله لم يخلقنا ويرزقنا لغير حكمة ولغير غاية منشودة ومطلوبة، إذ إن العاقل من المخلوقين يتنزه أن يعمل عملا لغير حكمة منشودة في ذلك العمل، فكيف بجبار السماوات والأرض؟
نعم، هذا الإقرار بالربوبية وهو أعظم دليل على توحيد الألوهية. كونك تعلم أن الله هو الذي خلقك، هو الذي رزقك، هو الذي يدبر أمرك، إذن فما المطلوب منك بعد ذلك؟ عبادته وحده لا شريك له. فتوحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، ومما ينتجه لك توحيد الربوبية أن تعلم أن الله لم يخلقنا ولم يرزقنا ولم يتركنا هملا، بل هذا حرف عطف يدل على الإضراب، يعني أنك تضرب عن هذا القول وتقرر الحق فيه. أرسل إلينا رسولا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: إن الله خلق هذا الكون، سماءه وأرضه وجباله وبحاره وما فيه من شمس وقمر وليل ونهار، وخلق العوالم الثلاثة، كل ذلك خلقه لحكمة أرادها، فجعل الملائكة عالما كله خير يأمره.
هذه العوالم الثلاثة: عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس. نعم،
أسأل الله إليكم. فجعل الملائكة عالم كله خير يأمرهم بما أراد من سياسة هذا الكون، وقد جعل لكل شيء في هذا الكون ملائكة للبحار وملائكة للريح وخزنها وإرسالها،
يعني الريح. نعم،
صلى الله عليكم. وملائكة للسحاب وملائكة للجنة وملائكة للنار وملائكة للأرحام وملائكة الموت إلى غير ذلك، وجعل الجن والإنس مؤهلين للخير والشر والطاعة والمعصية، ابتلاهم بذلك حكمة منه سبحانه وتعالى، خلقهم للعبادة وسلط عليهم الشياطين وزين لهم الدنيا، فمنهم من أطاعه ومنهم من عصاه، والطاعة لا تكون طاعة إلا إذا كانت خالصة لله وتابعة لما بينه الله في كتابه وعلمه رسوله صلى الله عليه
وسلم.
وعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم
شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه. هذان هما شرطا العبادة، ولا تكون العبادة صحيحة إلا بإخلاص العمل لله والمتابعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
الله عليكم. فالأمم التي مضت كل أمة لها رسول أرسل إليها، وختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم.
وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. نعم،
صلى الله عليكم. فالأمم التي مضت كل أمة لها رسول أرسل إليها، وختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله إلى هذه الأمة يدعوهم إلى عبادة الله. إلى هذه الأمة يدعوهم إلى عبادة الله وحده، ويحذرهم من عبادة غيره. فمن أطاع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فاز بخيري الدنيا والآخرة، ومن عصاه لقي العذاب الأليم. ولنتأمل ما هو السبب في هلاك الأمم التي هلكت، أليس عصيانهم لرسلهم؟ نقول بلى، هو عصيانهم لرسلهم. فما أهلك الله قوم نوح إلا بسبب عصيانهم رسولهم نوحا صلى الله عليه السلام، وما أهلك الله قوم عاد إلا بذلك، وكذلك قوم ثمود قوم صالح ومن بعدهم من الأمم، فرعون وقومه، ومدين الذي أرسل إليهم شعيب، وقوم لوط وكم من أمم هلكت ولم نعلم عنها وما أخبرنا الله إلا عن عدد قليل من الرسل إذا علمنا أن السبب هلاك الأمم هو عصيانهم لرسلهم فإن الواجب علينا أن نطيع رسولنا فيما أمرنا به من عبادة الله وحده ولنعلم علم اليقين أن الله ما خلقنا ورزقنا إلا لنعبده وحده لا شريك له.
وجمع الله هذين الأمرين بقوله سبحانه وتعالى كما سيذكر المصنف والشارح بعد ذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم.
بسم الله عليكم. ولنعلم علم اليقين أن الله ما خلقنا ورزقنا إلا لنعبده وحده لا شريك له فمن عبد غيره فقد أتى بالذنب الذي لا يغفر واستوجب الخلود في النار وتحريم الجنة عليه. قال تعالى
وتحريم نعم أتى بتحريم يعني نعم.
قال تعالى أحسن الله إليكم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال على لسان عيسى عليه السلام: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال المؤلف رحمه
نعم واضح هذا واضح أن الذي السبب الذي هلكت به الأمم هو عصيانهم برسلهم عليهم الصلاة والسلام فيما جاءوا به من الأمر بتوحيد الله وعبادته والنهي عن الشرك به سبحانه وتعالى. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الشارح رحمه الله: الثانية يجب أن نعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد إلا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فلا يجوز لأحد من الناس أن يدعو أحدا من دون الله مهما ارتفع مقامه عند ربه،
كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الشاهد هنا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وسيأتي معنا قول الشيخ رحمه الله: الرب هو المعبود. أن تتخذوا الملائكة أربابا يعني معبودين. نعم.
صلى الله عليه. قال الشارح رحمه الله: فلا يجوز لأحد من الناس أن يدعو أحدا من دون الله مهما ارتفع مقامه عند ربه وعلت مرتبته عنده، وإن أعظم المخلوقين مرتبة عند الله هما جبريل من الملائكة عليه الصلاة والسلام ومحمد من بني آدم عليه الصلاة والسلام. فمن دعا واحدا منهما أو دعا غيره فإنه يعتبر قد أشرك بالله شركا أكبر موجبا للخلود في النار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: الثاني أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد مثلنا لك للملك المقرب بجبريل عليه السلام
وهو أفضلهم بإجماع أئمة الإسلام. نعم.
والنبي المرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأن الله عز وجل لا يرضى أن يدعى أحد من هؤلاء ولا غيرهم. والأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تحصى. ومن ذلك قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يصح أن نقول إن المساجد هي أعضاء السجود السبعة وأولها الجبهة.
نعم، هذا قول، لأن المساجد إما أن تكون جمع مسجد، وهذا يتوجه على هذا القول، وهو ما يسجد به، وهي الأعضاء السبعة التي ذكرها الشيخ، أو نقول إن المساجد جمع مسجد بالكسر، وهي المواضع التي يسجد عليها، وكل مكان اتخذ للعبادة فإنه مسجد. نعم.
أحسن الله عليك. وكذلك اليدان والركبتان وأطراف القدمين، ويصح أن نقول
هذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، أمرت أن أسجد أو أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. نعم.
ويصح أن نقول إن المساجد هي المساجد المبنية التي بنيت لعبادة الله، هذه المساجد مبنية على الأرض، من الذي خلق الأرض التي تسجد عليها؟ التي يسجد عليها. تسجد عليها.
لا. أو التي تسجد عليها أنت. نعم.
لا شك أن الله أحسن الله عليكم. لا شك أن الله عز وجل، لا شك أنه الله عز وجل، فلا يجوز لك أن تسجد عليها لغيره، لأنك إذا فعلت
وكل ولا يلزم أن تكون مبنية. لذلك الشيخ سيأتي معنا أنه قال وكل مكان قصد الصلاة فيه فإنه مسجد. الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم.
لا شك أن الله عز وجل لا شك أنه الله عز وجل، فلا يجوز لك أن تسجد عليها لغيره، لأنك إذا فعلت استعملت ملكه في عبادة غيره. ويصح أن نفسر بالأعضاء التي خلقها الله فيك، فتبين أن المساجد يصح أن تفسر بالأعضاء، والله هو الذي خلقها فيك، فلا يجوز لك أن تسجد بها لغيره، لأنك إذا فعلت ذلك تكون قد استعملت خلقه في عبادة غيره. ويصح أن نفسر بالمساجد المعروفة، فلا يجوز لك أن تسجد فيها لغير الله. المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول
عرفنا من قبل أن هذه المسألة كل واحدة مترتبة على الثانية. أنت إذا أقررت بالربوبية لزمك توحيد الألوهية، وهو أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم.
المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله فلا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال الشارح رحمه الله الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله فلا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فمن أشرك بالله فقد حاد الله ورسوله، ومن أقر الشرك وأجازه فقد حاد الله ورسوله. ولنتذكر هنا أن بعض مؤسسي المناهج
نعم هذا هنا الشيخ يربط لك الأمر هذا بالواقع الذي تعيش فيه. ما تظن أن كلام أئمة الإسلام وأئمة السنة على الفرق تاريخ ومضى. الجهمية لا زالوا موجودين ولهم رؤوس ولهم أئمة، الخوارج ما زالوا موجودين ولهم رؤوس ولهم أئمة، أما الصوفية فإنهم يملؤون السهل والجبل كما يقولون. فالكلام في الفرق ليس كلاما في التاريخ، فهو يريد أن يربط لك أن بعض الجماعات وبعض الفرق يدعون إلى هذا الأمر ويقررونه، فيوالون من حاد الله ورسوله، وربما عادوا مع هذا من والى الله ورسوله من أهل الإيمان والتوحيد. فتنبهنا. وله كتاب المورد العذب الزلال ذكر فيه أشياء مهمة جدا في هذا الباب رحمه الله. وكنا إذا أتيناه وكان لا يعرف الشخص الذي جاء يلزمه بقراءة كتاب المورد العذب الزلال. نعم.
السلام عليكم. ولنتذكر هنا أن بعض مؤسسي المناهج الدعوية عمل الشرك بنفسه وأقره وأجازه من غيره. ولنضرب مثلا حسن البنا، كان يقول في حفل المولد في الليالي الأولى من ربيع الأول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى.
صلى الله عليه وسلم.
نقل هذا أخوه عبد الرحمن البنا في كتاب جابر الرزق حسن البنا بأقلام تلاميذه ومعاصره.
ومعاصره.
فلا يجوز لنا أن نتخذه إماما، لأنه زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر حفلهم ويغفر ذنوبهم. حسن الله إليه. وهكذا غيره من أهل منهجه الذي وقع منهم الشرك أو أقروا غيرهم عليه، مع أنه قد حاضر في وكر من أكبر أوكار الشرك، وهو مشهد السيدة زينب، ولم ينطق بكلمة ولا حرف في النهي عن الشرك بالله. صلى الله عليكم. وعمر التلمساني يقول في كتابه شهيد المحراب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صفحة 232: ولئن كان هواي مع أولياء الله وحبهم والتعلق بهم، ولئن كان شعوري الغامر بالأنس والبهجة في زيارتهم ومقاماتهم مما لا يخل بعقيدة التوحيد، فإني لا أروج الاتجاه بذاته، فالأمر كله من أوله إلى آخره أمره تذوق. وأقول للمتشددين في الإنكار هونا ما: فما في الأمر من شرك ولا وثنية ولا إلحاد.
أعلم الإسلام الأعلم منك. لو نظرت في ترجمة ابن كثير للسيدة نفيسة وتنظر في ترجمة الذهبي في السيدة نفيسة، وهذا إلزام لكم. الكتب الآن اللي ما عنده الكتب موجودة على الإلكترونيات. ترجمة السيدة نفيسة من سير أعلام النبلاء للذهبي، وترجمة السيدة نفيسة من البداية لابن كثير. تنظرون ماذا قالوا عن أفعال الناس من المصريين وغيرهم عندها، وتكتبونه وتأتون به. نعم.
السلام عليكم. وكذلك مؤسسي منهج التبليغ كان يدين بأربع طرق. منهج التبليغ كان يدين بأربع طرق من طرق الصوفية، وكان يرابط عند بعض القبور راجيا للفيوضات التي تنزل عليه من أهلها.
تنزل عليه من أهلها.
أحسن الله إليكم. أما السرورية والقطبية فهم يحبون المشركين ويبغضون الموحدين، علما بأن السيد قطب قد حصل منه فواقر، فقد كفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم علم اليقين عن دولة السعودية أنها دولة موحدة. وأهلها كلهم سنيون. فنجده يقول في مقدمة سورة الحجر من الظلال: إنه لا يوجد اليوم على وجه الأرض مجتمع مسلم ولا دولة مسلمة قاعدة التعامل فيها على مقتضى شريعة الله. فهل يجوز لنا أن نتولى هؤلاء أحسن الله إليكم هؤلاء القوم، أو أن نسير في ركابهم ونأخذ بما هم عليه من الحزبيات؟ حاش الله. والله سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
في حاشية من الشيخ، حاشيته أقراها ولا
الشيخ نجم؟
لا لا
هو ذكر كلام المورد العذ الزلال.
لا اترك انت.
فهذه دعوة الأنبياء التي أرسلها الله بها محمدا أرسل الله بها محمدا أحسن الله إليكم أحسن وأرسلت بها جميع الرسل كما يقال الله كما يقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد فسر الطاغوت بأنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
هذا كلام ابن القيم في إعلام الموقعين في أوله. نعم
السلام عليكم. وإذا فكرت في حال أولئك المتبوعين وجدت أنهم مطيعوا في معصية الله وأباحوا الشرك والبدع فتوبعوا عليها.
صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم.
بارك الله فيكم.